بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 278 بعد 1001 بعنوان مجالس علمية في الأغوار الشمالية، وهذا هو المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1406 هجري الموافق 1986 نصراني، والله أعلم.
السؤال أستاذ، إنه هناك من يقول من الذين يدعون إلى الإسلام بأن الأسماء التي تتسمى بها الجماعات الإسلامية هي سبب خلاف وتفريق للمسلمين.
نعم.
وهذه الأسماء ليست من الإسلام أصلاً في شيء. رب العالمين سمى الناس مسلمين، مسلم، وهذا الاسم يكفي. إذا قلت كذا كذا كذا، هذه الأسماء التي ابتدعها الناس، يتفرق المسلمون حينئذ ويصبح النزاع بينهم شديدا. حتى نجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله، وهم جميعا يجتمعون على هذه الدعوة، كتاب الله وسنة رسوله، يجب علينا أن ننسى هذه الأسماء ولا ندعو إليها. وهو يقرر أيضا بأن من يدعو لهذه الأسماء، تعال حتى تصير الاسم الفلاني، تعال لنعمل في الجهة الفلانية، الجماعة الفلانية، هو آثم عند الله عز وجل، لأنه لا يدعو إلى الإسلام، وإنما يدعو إلى أسماء ابتدعها هو ومن حوله من هذه الجماعة. لذلك يجب أن نطيح بهذه الأسماء جميعا وندعو الناس بالكتاب والسنة باسم الإسلام، مسلمين، مسلم فقط. هذا خلاصة قوله. فما ردكم؟
نحن نقول جواب موجز وجواب مطول. الجواب الموجز أن هذا الذي يقول هذا الكلام مثله كمثل النعامة، ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمل، فمن حماقتها تظن أنها حين لا ترى الصياد فالصياد لا يراها. هو يجعل التسمية سبب التفريق، هذا على ذمة الناقل اللي هو أنت. فنحن منقول هذه التسمية كم عمرها؟
قديمة،
قول 50، 100، 200، 300. فسنقول هل كان تفرق المسلمين إلى مذاهب شتى وطرائق قددا قبل هذه التسمية أم بعد؟ لا شك أن كل من عنده شيء من المعرفة وقليل من الإنصاف سيقول التفرق كان قبل وجود هذا الاسم، صحيح ولا لا؟ إذن لماذا جعلوا هذا الاسم سببا للتفريق بين المسلمين؟ هذا شيء،
يعني لعلهم يقولون بأن هذه
هذا شيء. والشيء الثاني كان قبل هذا الاسم الانتساب إلى المذهب الحنفي والمذهب المالكي والشافعي والحنبلي، هذه الانتسابات كانت قبل الانتساب للسلف الصالح وقبل اسم السلفية. فإذا الآن الدندن حول هذا الاسم فقط وادعاء أنه سبب لتفريق المسلمين ولازم ذلك رفع هذا الاسم حتى يتوحد المسلمون ولا يختلفوا، هذا مثلهم كمثل النعامة، هم اختلفوا وانتهوا، وكان من آثار هذا الاختلاف هذه الأسماء. يعني هم بغفلتهم وجهلهم أقولها صراحة عكسوا الموضوع، الاختلاف في الدين هو الذي كان سببا لهذه الأسماء وليست الأسماء هي التي كانت سببا لتفارق المسلمين. لعل هذه النقطة،
هذه الأسماء ثمرة للخلاف.
أيوة هي ناتجة من الخلاف. أيوة ليس العكس. تمام. وهذه غفلة فظيعة جدا، وآسف أنه ينقل عن هذا من عاش في السلفية ما عاش. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث، هذا الذي يقول هذا الكلام لا يفرق بين الانتساب إلى السلف وبين الانتساب إلى غير هذا الاسم. الانتساب إلى الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي وعد من الطرق الشاذلي والبدوي والقادري والول إلى آخره والأحزاب كلها لا يفرقون بين هذه النسب وبين هذه النسبة التي يجوز إلغاء كل النسب هذه ولا ينخرم من الإسلام شيء مطلقا، بينما لا يجوز عدم الانتساب إلى هذا الاسم لأنه إذا انخلع من هذه النسبة انخلع من الإسلام، بينما إذا انخلع من الانتساب لأسماء أخرى فهو ينخلع من انتساب إلى أشخاص يخطئون ويصيبون مهما علوا وسموا علما وصلاحا وإلى آخره، فهم ينتسبون إلى أشخاص. أما الذين ينتسبون إلى السلف فهم ينتسبون إلى العصمة، من أخذ بها فقد نجا ومن أعرض عنها فقد هلك، ذلك لأن السلف هم الذين شهد لهم الرسول عليه السلام الخيرية، هم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأنا أقول أنا سلفي. ما معنى سلفي؟ أي أنتسب إلى السلف الصالح. من هو السلف الصالح؟ أهو زيد بكر عمرو؟ هو جماعة معينين فقط؟ لا، السلف الصالح هم هؤلاء الذين وصفهم الرسول عليه السلام بأنهم خير القرون. إذا من الذي يتبرأ من الانتساب إلى خير القرون؟ ذلك أحد الرجلين، إما أحمق وإما جاهل، وقد يجتمعان حماقة وجهل معا. ثم أقول أخيرا، هذه النسبة لا بد منها، ذلك لأن الانتساب إلى الإسلام أمر يجمع كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف في الأصول والفروع كما يقولون، أو بعبارة أخرى من اختلاف في العقائد وفي الأحكام، هم يختلفون كلهم وكلهم يدعي بأنه يعمل بالكتاب والسنة، حتى ضل الفرق اليوم ممن نعرف اللي عهدها بالابتداع في الدين حديث وهم القاديانيون أو كما يقولون هنا أنفسهم الأحمديون، وهم الذين يقولون أنه يأتي أنبياء بعد الرسول عليه السلام ولهم عقائد منحرفة جدا عن الإسلام. هؤلاء ما يتبررون عن الكتاب والسنة، يقول نحن عن الكتاب والسنة. فإذا أراد الذي أشرت إليه وأمثاله كثيرون أن نعود إلى الاسم الذي سمانا به رب العالمين مسلمون فقط، لم يتميز صاحب المنهج الصحيح من صاحب المنهج غير الصحيح، ولا بد من هذا التميز. ليش؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هذا التمييز أهم بكثير من أن يتميز الإنسان بجنسه، أن يقول هذا سوري وهذا أردني وهذا مصري وهذا ألباني وهذا تركي وهذا أفغاني. فهل أنكر أحد هذه النسب وهي تعبر عن واقعه؟ أنا فعلا ألباني سوري أردني، جمعت ثلاث صفات ما شاء الله في آخر الزمان. إيش فيها هذه؟ ما فيها شيء إذا كان يعبر عن الواقع. لكن إذا قلت أنا ألباني ورفعت رأسي وتشوفت على كل مسلم آخر ليس بألباني، من هنا يأتي الانحراف ويأتي الضلال. فنحن نعرف في تاريخ المسلمين الأولين في مهاجرين في أنصار، ومذكورون بنص القرآن الكريم مهاجرين وأنصار. فالذين يتبعون هؤلاء المهاجرين والأنصار على خطاهم ولا ينحرفون يمينا ويسارا، واجب عليهم أن يبينوا للناس دعوتهم. إذا قال هذا الرجل المسكين الذي تشير إليه يكفينا أن ندعو إلى الإسلام، هل يكتفي أن يقول إسلام فقط أم سيقول إسلام كتاب وسنة؟
كتاب وسنة.
كتاب وسنة. هل يكفي أن يقول كتاب وسنة وهو يشترك مع كل الفرق الضالة في هذه الكلمة؟ كلهم يقولون انتساب إلى الكتاب والسنة. منذ بضع سنين أقيم مؤتمر في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية باسم أظن مؤتمر الدعاة، أقيمت لجان وألقيت كلمات ومحاضرات إلى آخره. كل كلمات المؤتمرين أو المؤتمرين كانت تدندن حول الكتاب والسنة، فأنا رفعت أصبعي وقلت هذا الكلام. قلت هذا لا يكفي في هذا الزمان، نحن نعيش في زمان فيه فرق قديمة بأسماء جديدة وفيه فرق جديدة بأسماء جديدة وكلها تنتمي للكتاب والسنة. لا أحد من هؤلاء يقول نحن لا نتعرف على السنة، لا نتعرف إلا على القرآن، إلا فرقة أخيرة نبتت يسمون أنفسهم بالقرآنيين. لكن الشيعة مثلا والرافضة وواعد ما جئت كلهم يقولون كتاب وسنة. إذن ما الفرق بيننا وبين أولئك الفرق الأخرى وقد حدث الرسول عنها ونبأنا عنها بقوله وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. فاقترحت ضم على منهج السلف الصالح أنه يجب أن تكون دعوة الدعاة إلى الكتاب والسنة لكن على منهج السلف الصالح. فمنهج السلف الصالح اختصرها السلف، تنتسب أنت إلى السلف يا زيد من الناس؟ إيه نعم، فإذا أنت سلفي. لا تنتسب إلى السلف فأنت منحرف، لا مناص من هذا.
هذا قيد أستاذ لابد منه،
لابد منه خاصة في هذا الزمان، وإلا كل الناس بيقولوا نحن مسلمين وكتاب وسنة. ولذلك فقد عرفت أن هذا الطلب هو غفلة وقلب للحقيقة. هذا الاسم كان ثمرة الاختلاف، ولم يكن الاختلاف ثمرة هذا الاسم، والاختلاف كان من ثماره وجود مذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان وتفرقهم، حتى وصل الأمر بهم إلى عدم الصلاة بعضهم وراء بعض. وإذا عرفنا هذه التفاصيل التي تعود أولا إلى التاريخ، وتعود ثانيا إلى قلب جعل المؤثر مؤثرا والمؤثر مؤثرا، إذا عرفنا هذه الحقيقة فنعود لنقول أن زيد من الناس هو يدعو إلى ما يدعو عمر من الناس، عمر من الناس يتبعه الناس. أولا نحن ما نقول للناس اتبعوا عمر من الناس، إنما نقول لهم اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يدعو هذه الدعوة، والذين يتبعون ويعرفون هذه الدعوة تماما، لكن هم لا يجدون مع الأسف من أهل العلم الذين يميزون أولا بين فقه الكتاب والسنة وبين فقه التقليدي. هذا عاش حنفيا فلا يعرف غير مذهب الحنفي، وهذا عاش مالكيا فلا يعرف غير مذهب المالكي، وذاك الشافعي والحنبلي. هذا يدعو إلى اتباع فقه الكتاب والسنة. لكن بعض الناس في بعض البلاد أمر طبيعي جدا، حينما لا يجدون على الأقل حولهم من يثقون بعلمه، فيضطرون أن يأخذوا بعلم من حوله، من هم حوله. لكن هو لا يدعو إلى تقليده والإعراض عن اتباع الآخرين من العلماء إن وجدوا. وما مثله إن صح هذا التقريب وهذا التمثيل إلا مثل الأئمة. الأئمة كلهم قالوا لا تقلدوني، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. هذا الداعي إلى اتباع السلف الصالح الذي هو عمر هي نفس دعوته، لكن إذا ابتلي بناس يقلدونه فعلا أو يتعصبون له فهذه ليست دعوته، كما أن تقليد الأئمة ليست هي دعوتهم، وإنما دعوتهم اتباع الكتاب والسنة. وهب أن زيدا من الناس الذي يقول أنه أنا أدعو إلى دعوة فلان، هل هو على علم بالدعوة السلفية؟ هل هو على علم الكتاب والسنة؟ ولا كلمة مجملة اتباع الكتاب والسنة؟ فإذا سئل عن الكتاب والسنة فهو لا يدري، كمثل قصة ذلك السوري مع الكردي حينما لقيه في الطريق، عفوا ذلك الكردي مع اليهودي حينما لقيه في الطريق، فقال الأولان أسلم، وسحب الخنجر عليه. أسلم ولا بقتلك؟ قال دخلك. ماذا أقول؟ قالوا لا أدري. هو بيهدده بالقتل إن لم يسلم، لما بيطلب منه كيف أسلم بيقول لا أدري. فهذا الذي يزعم بأنه يدعو إلى الدعوة السلفية التي يدعو إليها فلان، لكن فلان تبعه الناس دون الناس الآخرين، هل هو على علم؟ هل هو يستطيع أن يميز مثلا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ من جهة، وهل يستطيع أن يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث من جهة أخرى؟ إن كان أحد شيئين نحن ما نلمز ولا نغمز، ولكن نفترض فرضية من فرضيتين. إن كان يستطيع وكان عالما فعلا فهو سيصاب بما أصيب به عمر من الناس، أي سيتبع أيضا، وهذا لابد منه، لأن الناس لابد من أن يلجأوا إلى عالم. فماذا يقول حين ذاك؟ أيقول لا تأخذوا بفتواي، إنما أخذوا بفتواكم وأنتم لا تعلمون من علمي شيئا؟ طبعا لا. إذا ما الفرق بين زيد وعمر حين ذاك؟ لعله وضح لك الأمر إن شاء الله تماما، وأن هذه
أستاذي سمعتك أكثر مرة أجبت على هذا السؤال يعني بشكل موجز.
ما نعمل لا في عندنا تسجيلات فيها تفصيل تماما
بس يقولوا يعني رد على بعض الكلام اللي تفضلتيه.
أي نعم.
إنه هؤلاء الذين يسمون بالسلفيين
نعم
هم واقعهم مقلدين للشيخ ناصر.
طيب
هم أصح الأقوال أنهم ألبانيون.
طيب
وليسوا سلفيين.
نسأل هذا الإنسان الذي يزعم هذه الزعم، السلفيون موجودون فقط في الأردن أو في سوريا؟
في العالم أنا أعرف في يعني كثير من مناطق الدنيا.
كويس. وذاك الذي أنت تنقل هذه الشبهة عنه يعرف هذه المعرفة ولا لا يعرفها؟
لا بد لا يعرف.
طيب كل هدوم في العالم كله بيقلدوا الألباني؟
لا والله بعرف أنه بيخالف الألباني.
طيب إذن إيش معنى هذا الإفتراء وهذا الكذب؟
هو ربما يقصد السلفيين اللي في الأردن، لعله يقصد هذا لأنه معاشرهم.
يا أخي أنا اسمح لي شوي، أنا بقول السلفية منهج علمي، وقلت لك آنفا أنه قد لا يوجد في قرية ما، أضرب بصغر لك مثال، قرية التي 3000 شخص وما فيهم غير عالم أو عويلم أو طالب علم أو طويلم، ماذا يفعل أهل القرية؟ نسأل هذا الإنسان المسكين هذا اللي ضايع، نسأله ماذا يفعل أهل القرية؟ يتصلون بالهواتف، والهواتف ما هي عندهم بعالم مشرقي ومغربي وشمالي وجنوبي، ما عندهم حيلة إلا يسألوا الطويلم هذا. فمن ينكر على أهل القرية أولا أنهم يسألون هذا وما يجدون غيره ثم يتهمونه هو، مش بتهم أهل القرية ليش ما بيتعلموا مثل ما هو تعلم، شايف كيف؟ هذه الحقيقة أحد شيئين، إما غفلة أو تغافل. فالسلفية دعوة عامة شملت العالم الإسلامي كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الدعاة المتفرقين في البلاد. ثانيا هؤلاء لا يقلدون شخصا معينا، يقلدون إذا صح التعبير منهجا معينا، كل من قال لهم قال الله قال رسول الله يتبعونه، إن كان زيد بكر أحمد محمد إلى آخره. فإذا الشبهات التي ترد تؤكد أنهم لا ينطلقون عن وعي ولا عن عقل ولا عن علم.
يضرب مثل أستاذي إذا سمحت في صلاة التراويح.
نعم.
يقول صلاة التراويح يعني ينكر السلفيون أشد الإنكار على هؤلاء الناس الذين يصلون أكثر من 11 ركعة.
نعم.
ويقولون بأنه أكثر من هذا الرقم أو من هذه الركعات بدعة.
طيب.
مع أنه صح عن أئمة السلف أنهم قالوا بغير هذا الرقم.
طيب.
فهل يقال عن من يتبع المالك أو أحمد أو الشافعي بأنه مبتدع؟
لا.
بدع الشافعي حينئذ.
لا يقال.
لا يقال.
لا يقال. ونحن ما نقول
من يصلي مثلا،
وهذا من جهل هذا القائل.
نعم.
هذا من قلة عقله وعلمه يستلزم أنه أنا إذا قلت مثلاً الشيء الفلاني بدعة فمن ارتكبها فهو مبتدع. وأنت والحاضرين كلهم يعلمون أنه إذا قلت الشيء الفلاني شرك فمن وقع فيه فنحن لا نقول عنه مشرك
بالضرورة.
هذه حقائق هو يعلمها.
نعم.
فالآن لماذا تجاهلها؟
نعم.
أنت تذكر عبد الله عزام هلا بالمناسبة.
نعم.
حكيت لأبو عبد الله أول مرة اتصل معي من باكستان.
ما شاء الله.
تذكر لما جيت أنت وياه لبيت صهري.
صحيح.
وقلت له ما بدأ عما ما عدا عما بدأ قاطعتونا سنة ونص سنتين. قالي أنت كفر سيد خطوب، تعرف بهالمناقشة. لعلك تذكر أني قلت له يا أخي أنت كنت الأخوانجي الوحيد اللي كنت تحضر وتكتب وتسجل شو عم يقول الألباني، وأنت تعرف عني أنه أنا لا أكفر مسلما ولا وقع في الكفر. كيف قبلت أنه أنا كفر سيد خطوب وقد انتقل إلى رحمة الله وما في عنا مجال لإقامة الحجة عليه؟
أنت بتقول عنه أنه هو يؤمن بوحدة الوجود.
أي نعم. أي. فهذا نحن اعترفنا فيه يقول هذا، لكن نحن ما نكفره.
نعم.
لأنه ما أقيمت الحجة عليه، تعرف هذا الشيء. وكل إخواننا هل لي أصل
قال لا يفهم منه جبنا الكتاب وأنا قرأت النص.
نعم نعم، ما لنا فيه نحن صدد الآن كلمة أنه أنت بتعرف يا أستاذ عزام أنه أنا لا أكفر مسلما ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة،
تعليم
ها؟
تعليم وبعد ما تعلمه
هذا هو. إخواننا يعرفون هذه الحقيقة، فكيف الآن انقلبت الأوضاع وصاروا ينسبوا إلينا أنه إذا قلنا نحن زيادة على ما ثبت عن الرسول أنه بدعة فهو مبتدئ؟
هذا لا يستقيم أبدا
أبدا، لو يعرفون هذا حقيقة. المهم عبد الله عزام هتف إلي أول بحر أظن ليلى من باكستان، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شكونك إلى آخره. شو رأيك في الجهاد في باكستان، فرض عين ولا فرض كفاية؟ هناك في أفغانستان فرض عين ولا فرض كفاية؟ قلت له لا يشك مسلم بأن الجهاد في أفغانستان وغير أفغانستان فرض عين. هنا قال يستأذن الأبوان. قلت فرض العين لا يستشار فيه الأبوان، ولكن هذا الفرض ينبغي أن تقوم به الدولة المسلمة وتعلن هذا الجهاد في سبيل الله وتنتظم الأمور وتتخذ الأسباب كلها، حين ذاك لا يريد الاستئذان. قال أنا يعني مدين بعد الله لك لأنه كنت السبب في هدايتي للعقيدة الإسلامية الصحيحة والسنة الصحيحة، وأنا كتابك صحيح الجامع الصغير لا يفارقني حيثما انتقلت ورحلت إلى آخره. قال واستخرجت منه من كتاب صحيح الجامع 500 حديث في الجهاد وما يتعلق به، فهل تأذن لي بأن أطبع ذلك في رسالة؟ قلت ليس آذن فقط بل وأشكرك على هذا، لكن يحسن بك أن تأخذ موافقة مكتب الإسلامي في بيروت. قال لي أنا يكفيني إذنك باعتبارك أنت المؤلف. قلت فأنا قد أذنت لك شاكرا. وما أذكر ذكرت لك شيء آخر تذكرت شو
تكمل الحديث عن أبو الفلاح؟
ها
تكمل الحديث اللي كملت عن أبو الفلاح؟
أيوة، أبو الفلاح كان دعاني في رمضان من سنتين ثلاثة إلى إفطار، وقال في عندي عبد الله عزام. قلت له أنا بحضر بشرط واحد. قال تفضل. قلت له بشرط خليني معه لحتى ناقش الحساب في كتبه في مجلة المجتمع الكويتية، ثلاث مقالات في الرد على الألباني يكفر إيه سيد خطوب، وهي بعد ديك الجلسة. الله أكبر. إيه. قال لي أبو الفيلات لك هذا الشرط. واجتمعنا أنا وياه ما في حدا. قلت له كيف هذا يا أستاذ؟ نسيت أنت اجتماعنا في بيت صهرنا ومناقشة حول القضية، وكيف أنتوا أعلنتوا المقاطعة بناء على أنه جاءوا بعض الشباب قالوا فلان يكفر فلان، وذكرت يمكن تذكر الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وبقول يعني السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. كيف فعلت هذا بعد هذا؟ قال والله كنت في مكة فأجوا بعض الشباب يعني من أخوان المسلمين، قالوا لنا هذا الشيخ الألباني كذا وكذا ويكفر سيد خطب، فالظاهر يعني أخذته العاطفة وراح كاتب لك ثلاث مقالات.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
قال: والله كنت في مكة فأجوا بعض الشباب يعني من أخوة المسلمين، قالوا لنا هذا الشيخ الألباني كذا وكذا ويكفر سيد خضم، فالظاهر يعني أخذته العاطفة وراح كاتب لك 3 مقالات. فأنا قلت له: أنت واجبك الآن أن تكفر عما مضى، أنا ما أريد منك شيئا، عفى الله عما سلف، لكن هذا افتراء وبهت، ومن كفر مسلما فقد كفر، وهذه أشياء أنت تعرفها جيدا إلى آخره. أيوة. فوعدني خيرا، وراحت أيام وجت أيام وما في شيء،
أي شيء كتب ضد الذي كتب
أبدا، إلى أن كانت المهاتفة قبل يومين. قال لي: بتذكر الجلسة أبو الفيلات؟ قلت له: نعم. قال لي: شوف بقى الشيء اللف والدوران اللي بننكره على الجماعة. قال لي: اكتب ما تريد.